بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة، فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة هي بعنوان الأحكام الشرعية للملاهي والقضايا الترفيهية، وهي المحاضرة الرابعة، وهي تتمة لما سبق من المحاضرات بهذا العنوان، فهي الجزء الرابع من هذه المحاضرات، وهو الجزء الأخير نكمل فيه ما ذكرنا سابقا في المحاضرات الثلاث فيما يتعلق، أشرنا سابقا عن قيمة الوقت في الإسلام وموقف الإسلام من اللهو والترفيه، وذكرنا بعض أنواع الملاهي والقضايا الترفيهية والألعاب التي يلهو بها الناس، وما يتعلق بهذه القضايا الترفيهية من أحكام شرعية ومسائل. ونكمل ما سبق في هذه المحاضرة مما يتلهى به الناس من القضايا الترفيهية: الصيد. الصيد رياضة فيها مطاردة للحيوانات والطيور في البراري، مطاردة للحيوانات والطيور في البراري لاصطيادها باستخدام البندقية أو الفخ أو الشباك أو حيوانات الصيد كالكلب والصقر وغيرها. وهكذا أيضا هواية صيد السمك في البحار والأنهار. فالصيد معناه عام يتعلق بالصيد بأنواع الصيد المباحة وصيد الحيوانات كالظباء والأرانب وغيرها مما يباح صيده، وهكذا الطيور أيضا، وهكذا صيد الأسماك بمختلف أنواع وسائل الصيد كالبندقية وغيرها. حكم الصيد: ذهب جمهور العلماء على أن الصيد مباح في غير حرم مكة وحرم المدينة، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ثعلب الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. هذا حديث في الصحيحين. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرحه: فيه إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد للأكل والبيع، وكذا اللهو بشرط قصد التذكية والانتفاع، فلو لم يقصد به حرم لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عبثا. لخص لنا الحافظ رحمه الله حكم الصيد، واستدل بهذا الحديث على إباحة الاصطياد للانتفاع بالصيد، للأكل أو للبيع، وكذا اللهو بشرط قصد التذكية والانتفاع. قال: فلو لم يقصد به حرم لأنه من الفساد في الأرض بإتلاف نفس عبثا. كذلك أيضا انتهى كلام الحافظ. قال انتهى كلام الحافظ رحمه الله: كذلك يكره الصيد إذا اشتغل به صاحبه وكان ديدنا له لما فيه من مضيعة للوقت، لأنه يؤدي الاشتغال به إلى الغفلة عن ذكر الله. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو في صحيح الجامع الصغير. إذن قال: ومن اتبع الصيد غفل، جعل الصيد اشتغل به، جعله ديدنا له هواية يأخذ كل الوقت، فيه مضيعة للوقت، فصار مكروها لأنه يؤدي الاشتغال بالصيد إلى الغفلة عن ذكر الله. ومن اتبع الصيد غفل. وحمل الحافظ ابن حجر الحديث على من لازمه وأكثر منه، لأنه قد يشغله عن بعض الواجبات وكثيرا من المندوبات. ذكر ذلك الحافظ رحمه الله في المجلد 917 من فتح الباري. إذن الصيد كذلك يكون جائزا للمعاش، مندوبا للتوسعة على العيال، يكون واجبا للدفاع عن النفس، ومكروها للهو والاشتغال به، مكروها للهو بالاشتغال به، ويكون أيضا حراما إذا كان عبثا لغير نية إلا لتعذيب الحيوان والتسلية بقتله، فهذا يكون حراما. إذن أحكام التي تتعلق بالصيد: أن يقصد الصائد في صيده الأكل أو الانتفاع المشروع بهذا الصيد، كذلك أن لا يكون الصائد محرما بحج أو عمرة إلا صيد البحر. قال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. كذلك من أحكام الصيد أيضا يشترط الصيد بالآلة، الآلة النفاذ والخدش لا بالثقل، فلا يصاد بالعصا والحجر لأنه كالموقوذة إذا مات. كذلك يشترط للصيد بالحيوان ككلب أو باز أو صقر أن يكون معلما، أن يكون هذا الحيوان معلما. هكذا أيضا يشترط في الصيد أن لا يشارك كلب الصيد أو صقر الصيد غيره من الكلاب أو الصقور، لأنه لا يدري من الذي أمسكه المذكور، اسم الله عليه عند إرساله أو غيره. ومر معنا الحديث: فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. والحديث رواه البخاري في صحيحه. من أحكام الصيد أيضا أن لا يأكل الكلب منه شيئا، لا يأكل الكلب منه شيئا من هذا الصيد، من هذا المصيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل. الحديث رواه البخاري في صحيحه. أيضا من أحكام الصيد أن لا يظهر على الصيد أثر النتن، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل ما لم ينتن، ينتن تظهر منه رائحة خبيثة لهذا الصيد، وهنا صار خبيثا يضر الإنسان فلا يؤكل منه. الحديث رواه مسلم: كل ما لم ينتن، رواه مسلم في الصحيح. أيضا من أحكام الصيد أن يسمي الله تعالى عند الرمي أو إرسال الجارح من الجوارح للصيد، لقوله عز وجل: واذكروا اسم الله عليه. هذا ما يتعلق بالصيد. من الملاهي أيضا وقضايا ترفيهية سباق الخيل، سباق الخيل، ركوب الخيل والفروسية رياضة قديمة، هذه الرياضة رغب الإسلام في تعلمها وتحصيلها، ولذلك اتفق العلماء على استحباب ركوب الخيل والفروسية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخيل: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. وهكذا عن ابن عمر قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل. والحديث متفق عليه في البخاري 420 وفي مسلم 1870. وعنه أيضا عن ابن عمر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق. الحديث رواه ابن أبي عاصم صحيح الألباني في إرواء الغليل في المجلد الخامس 336. وهكذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه أبو داود الترمذي وهو في صحيح سنن أبي داود 2574. سبق هنا العوض الذي يأخذ السابق أو الفائز، والمعنى أن الجعل والعطاء لا يستحق ولا يصح إلا في سباق الخيل والإبل والنصل. فرغب الإسلام بسباق الخيل، بل وأباح العوض والجائزة للفائز. فإذا كان ركوب الخيل والفروسية للاستعداد للجهاد في سبيل الله فهو مستحب، فإذا كان للترفيه عن النفس والتسلية فهو جائز بحدود الضوابط الشرعية للملاهي. أيضا من الملاهي والقضايا الترفيهية سباق الإبل. هذه الرياضة أيضا أشهر وأكثر من الفروسية، خاصة في جزيرة العرب منذ القدم، لأن الإبل أكثر مركوب العرب مع امتيازها بالسرعة. وسباق الإبل من السباقات التي وقع الاتفاق عليها من الفقهاء أنها مستحبة. فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس قال: كانت العظباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسابقها، فسبقها الأعرابي. هذه العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت العظباء لا تسبق، إذن هناك سباق للإبل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فجاء أعرابي على قعود له فسابقها، فسبقها الأعرابي. وكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: حق على الله أن لا يرتفع شيء إلا وضعه. والحديث رواه البخاري 2871. فحكم سباق الإبل كحكم سباق الخيل، جائز ومستحب بالضوابط الشرعية. أيضا من الملاهي والقضايا الترفيهية سباق السيارات والزوارق والدراجات. هذه من الرياضات الجائزة إلا إذا خشي حدوث الهلكة أو غلبة الظن بذلك بسبب سرعات الجنونية. والله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والسيارة ليست من آلات الحرب كالإبل والخيل في الماضي، لا تقوي بدن سائقها. الحمد لله. ليس في هذا المعنى داع لإجازة السباق عليها. ولوجود مخاطر كبيرة على النفس في مثل هذه السباقات، قلما يخلو سباق من سباقات سيارات من حادث تتحطم فيه السيارات السيارة بالمتسابق، مما يؤدي أحيانا إلى وفاة السائق أو إصابته بأضرار بالغة. هذه المخاطرة التي تسبب عنها سباق السيارات كافية بأن تجعله من المحظورات ومن المحرمات. ويقال نفس الحكم في سباق الزوارق السريعة والدراجات النارية. أما إذا خلت هذه السباقات من المخاطرة كسباقات الزوارق الشراعية أو الدراجات الهوائية أو غيرها، فالأصل فيه الجواز وبحدود الضوابط الشرعية للملاهي الترفيهية التي أشرنا إليها أكثر من مرة. أيضا من الملاهي والقضايا الترفيهية عند كثير من الناس السياحة والأسفار والرحلات، فالإنسان ينتقل يرتحل من بلد إلى بلد يلتمس العيش الرغيد أو الطقس الجميل أو زيارة قريب بعيد أو طلب علم نافع أو غير ذلك. والقرآن اعتنى بالسياحة، حث عليها في آيات عديدة. قال الله عز وجل: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كما في سورة الأنعام 11. تتنوع الرحلات والأسفار بتنوع أهدافها ومقاصدها. للسفر والرحلات آثار تربوية، منها تدبر وتأمل مصائر الغابرين وما تركوا من آثار تدل على ماضيهم، منها الاستفادة من النهضة العلمية عند الآخرين. ومن فوائد السفر والسياحة التفكر في مخلوقات الله، الترفيه عن النفس من عناء الأعمال اليومية المتكررة. فما حكم السياحة والأسفار والرحلات؟ أما السفر إلى بلاد المسلمين فهو جائز إذا كان للترفيه عن النفس بالضوابط الشرعية للترفيه، وقد يكون واجبا هذا السفر إذا كان لأداء فريضة الحج أو الجهاد في سبيل الله، وقد يكون مندوبا إذا كان لطلب التوسع في العلوم والفنون والصناعات التي تنفع المسلمين، وقد يكون السفر محرما أو مكروها إذا قصد به عمل إذا قصد به عمل محرم أو مكروه. فإذا سافر لأجل محرم فصار السفر حراما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. من أمثلة السفر المحرم شد الرحال بقصد العبادة إلى غير المساجد الثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى. متفق عليه. إذا نشد الرحال لقصد العبادة في مكان معين لا يكون إلا للثلاثة المساجد. أما السفر والسياحة إلى بلاد غير المسلمين في غير حاجة شرعية فقد حرمه كثير من أهل العلم للأدلة الواردة في ذلك، الأدلة الواردة في النهي عن الإقامة بين المشركين، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى نارهما، لا ترى ناراهما. الحديث رواه أبو داود والترمذي وهو في صحيح الجامع الصغير. قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى نارهما. حديث رواه أبو داود والترمذي وهو في صحيح الجامع الصغير 1461. قال ابن باز رحمه الله: لا ريب أن السفر إلى بلاد الكفر فيه خطر عظيم، فالسفر إلى بلاد المشركين وإلى البلاد التي فيها الحرية وعدم إنكار المنكر فيها خطر عظيم على دينه وأخلاقه، فكم من صالح سافر ورجع فاسدا، وكم من مسلم رجع كافرا، وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك والتحذير منه. يقول: اللهم إلا رجل عنده علم وبصيرة فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله. قال: أما الذهاب من أجل الشهوات وقضاء الأوطار الدنيوية في بلاد الكفر فهذا لا يجوز. قال: وهكذا السفر إلى بلاد الشرك من أجل السياحة أو التجارة أو زيارة بعض الناس أو ما أشبه ذلك فكله لا يجوز لما فيه من الخطر العظيم والمخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فتوى الشيخ في فتاوى علماء البلد الحرام صفحة 91. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله إجابة على سؤال ما حكم السفر إلى بلاد الكفار وحكم السفر للسياحة، قال العثيمين: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، والشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، والشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك. فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة وإضاعة المال الذي فيه تنمية الاقتصاد الكفار. قال: أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده الكفار قال: فهذا ليس بحاجة، وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية. كلام الشيخ العثيمين في كتاب المجموع الثمين في المجلد الأول صفحة 49، وفي فتاوى علماء البلد الحرام صفحة 92. أيضا من قبيل السياحة المشروعة والجائزة رحلات إلى الحدائق والمعارض والمتاحف والمزارع والقرى وأماكن الآثار والمناطق الجبلية، وفي حدود الضوابط الشرعية للترفيه عن النفس. بذلك انتهينا من ذكر القضايا والملاهي والألعاب الترفيهية. نذكر في ختام هذه المحاضرات فائدتين مهمتين تتعلق بموضوع هذه المحاضرات الأربع. الفائدة الأولى: ما يجوز فيه العوض من الألعاب الرياضية. العوض ما اصطلح عليه الفقهاء بالجائزة أو الجعل، يخصص للفائز في السباق، هذا هو العوض، ويسمى كذلك بالسبق. سبق، العوض، الجائزة، الجعل الذي يخصص للفائز في السباق. قال ابن منظور في لسان العرب: والسبق ما يجعل من المال رهنا على المسابقة. وصور إخراج العوض في السباقات ثلاث صور: إعطاء الجائزة أو الجعل الذي يخصص للفائز في السباق، ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون العوض من السلطان أو من شخص ثالث من غير المتسابقين ليأخذه من سبق، وهذه الصورة جائزة باتفاق الفقهاء في السباقات والملاهي المشروعة. إذن الصورة الأولى من صور إخراج العوض في السباقات أن يكون العوض هذه الجائزة أو هذا الجعل أو هذا السبق، يكون من السلطان، من ولي الأمر أو من ينوب عنه، أو من شخص ثالث متبرع من غير المتسابقين ليأخذ هذا العوض من سبق. هذه الصورة جائزة باتفاق الفقهاء في السباقات والملاهي المشروعة. المشروعة، قال الحافظ ابن حجر في الفتح في المجلد السادس 85، قال: اتفقوا على جوازها، أي المسابقة بعوض، بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام. انتهى كلام الحافظ. وهكذا قال مثل هذا الكلام ابن قدامة المقدسي أيضا في كتابه المغني في المجلد 11 131. ويقول الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله: إذا كان دفع الجائزة ممن لا يشارك بالمسابقة، مثل أن يدفع شخص ليس من المتسابقين يدفع مبلغا من المال للغالب، فلا يدخل هذا في الميسر الحرام. أما إذا دفع الجائزة الفريقان المتسابقان فهذا من الميسر الحرام. انتهى كلامه في كتاب فتاوى علماء البلد الحرام صفحة 708. إذا دفع كل واحد من الفريقين في كرة القدم مبلغا يعطى للفريق الفائز، هذا غير مشروع، فيه مقامرة. أما إذا قدم العوض الجائزة من فريق ثالث جعله للغالب أو الفائز، أو قال أحد الفريقين أو المسابقين للآخر: إن غلبتني تغنم وإن غلبتك فلا تغرم، هذه الصورة كلها مشروعة. وفصل ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية، إذن هذه الصورة الأولى من صور إخراج العوض، أن يكون العوض من السلطان، من ولي الأمر أو من ينوب عنه، أو يكون العوض هذه الجائزة من شخص ثالث من غير المتسابقين ليأخذه من سبق، هذه الصورة جائزة. الصورة الثانية أن يكون العوض من أحد الجانبين يأخذ منه إذا سبقه الآخر، أيضا هذه الصورة جائزة عند جمهور العلماء. هما فريقان، فريق واحد فقط يضع جائزة، فإذا فاز هذا الفريق أخذها، وإذا فاز الفريق الآخر يأخذ هذه الجائزة وهذا العوض. فالعوض من أحد الجانبين يأخذه من سبق، هذه الصورة أيضا أجازها جمهور العلماء كما حكاه الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد السادس 85. قالوا لأن المال إذا كان من أحد الجانبين لا يحتمل القمار، فيحمل على التحرير، على الرياضة وعلى عمل الخير ببذل المال في سبيل الله، وذلك مشروع. الصورة الثالثة من صور إخراج العوض أن يكون العوض من كل واحد من المتسابقين على أنه إن سبق فله العوض، وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله. إذن هذا العوض، هذه الجائزة من الفريقين من المتسابقين، هذا يضع شيء وهذا يضع شيء، هذه الصورة الثالثة. اختلف العلماء في هذه الصورة على ثلاث مذاهب، فمنهم من قال لا تحل هذه الصورة إلا بمحلل وهو ثالث يدخلانه بينهما لا يخرج شيئا، هذا الثالث طرف الثالث، فإن سبقهما هو يدخل معهم في السباق، فإن سبقهما أخذ سبقهم أخذ الجائزة، وإن سبقاه أحرز سبقهما ولم يغرم المحلل شيئا، وإن سبق المحلل مع أحدهما اشترك والسابق في سبقه. وهذا القول هو مذهب سعيد المسيب والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق. عرفنا هذه الصورة أن يكون العوض من كل واحد من المتسابقين. اختلف العلماء، القول الأول لا تحل هذه الصورة إلا بمحلل ثالث يدخل معهم ولا يدفع شيء، فإن سبقهما هذا الثالث أخذ الجائزة، وإن سبقاه أحرز سبقهما ولم يغرم المحلل شيئا، وإن سبق المحلل مع أحدهما، سبق مع واحد من الفريقين اشترك معه بالجائزة، هذا قول مشهور عند الفقهاء. المذهب الثاني لا تحل هذه الصورة سواء بمحلل أو بدونه، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، هي مقامرة قال ولا تحل سواء دخل محلل أو لم يدخل محلل، العوض من كل واحد من المتسابقين هذه مقامرة وميسر سواء دخل محلل أو لم يدخل، هذا مذهب مالك رحمه الله. المذهب الثالث لا تحل هذه الصورة في الألعاب المحرمة والألعاب التي لا يترتب عليها استعداد للجهاد، لا يترتب عليها مصلحة شرعية أو نصر للإسلام أو لإعلاء كلمة الله تعالى، وما فيه لهو وباطل ومضيعة للوقت من اللعب أيضا يدخل في هذا. إذا المذهب الثالث لا تحل هذه الصورة العوض من كل واحد من المتسابقين، قالوا هذه لا تجوز في الألعاب المحرمة والألعاب التي لا يترتب عليها مصلحة شرعية، ولا تحل في الألعاب التي فيها لهو وباطل ومضيعة للوقت كاللعب الورق والشطرنج وغيرها من اللعب المشروع، هذا المذهب الثالث.
وأحل هذه الصورة في جميع الألعاب والرياضات التي تستخدم في القتال لإعلاء كلمة الله، وما فيها مصلحة شرعية ظاهرة وما فيها نصر للإسلام، كالسباحة والمصارعة وأساليب القتال والرمي بأنواعه التي مرت معنا سابقا. هذا المذهب الثالث ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى مجلد 32 صفحة 227، وهكذا ابن القيم في كتابه الفروسية. ورد ابن القيم على المخالفين وأثبت بالأدلة والقواعد الشرعية رجحان هذا القول، رجحان هذا القول. وقد جاء أيضا في المهذب في المجموع للمهذب، جاء في المهذب ما نصه، وهذا من كتب الشافعية مذهب الشافعي، قال: وأما كرة الصولجان ومداحات الأحجار ورفعها من الأرض والمشابكة والسباحة واللعب بالخاتم والوقوف على رجل واحدة وغير ذلك من اللعب الذي لا يستعان به على الحرب، فلا تجوز المسابقة عليها بعوض، لأنه لا يعد للحرب، فكان أخذ العوض فيه من أكل المال بالباطل. هذه نقولات من كلام أهل العلم، لا يعرف فقط الخلاف في هذه المسألة وكلام أهل العلم، وهذا الكلام في تكملة المجموع للمطيعي في المجلد 15 صفحة 142. وهكذا أشار ذلك أيضا من فقهاء الشافعية الشربيني رحمه الله في كتابه مغني المحتاج المجلد 411. يظهر مما سبق اختلاف أهل العلم في هذه المسألة هم اختلافهم في صحة قياس غير السباقات ثلاثة المذكورة في الحديث، الحديث الذي مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق يعني لا جائزة، لا عوض تؤخذ إلا في نصل أو خف أو حافر، في سباقات الخيل وسباقات الإبل، وكذلك أيضا في مسابقة في رمي السهام والرمي بالبندقية، هذه جائزة بهذا بناء على هذا الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وهو في صحيح سنن أبي داود 2574. معنى هذا الحديث أن الجعل والعطاء والعوض لا يستحق أو لا يصح إلا في سباق الخيل والإبل والنصل الرمي، فمنهم من منع هذا العوض في غير الثلاثة المذكورة في الحديث، هذا سبب خلاف أهل العلم، ومنهم من قاس عليها غيرها وما في معناها من ألعاب فنون القتال وكل ما فيه مصلحة شرعية. هذا هو سبب خلاف العلماء في هذا المسألة. انتهينا من الفائدة الأولى التي أردنا أن نذكرها في ختام هذه المحاضرات الأربع التي تتعلق بالأحكام الشرعية للملاهي والقضايا الترفيهية. بقيت فائدة ثانية، الضوابط الشرعية الأخرى المتعلقة بالملاهي المشروعة من خلال المحاضرات الأربع. علمنا بعض الضوابط الشرعية والقيود الشرعية المتعلقة بالملاهي والقضايا المشروعة، ومن هذه الضوابط الشرعية ما هو عام لجميع أنواع الملاهي والقضايا، ومنها ما هو خاص ببعض هذه الملاهي. أيوة، أيضا نضيف بعض الضوابط التي ينبغي مراعاتها في الترويح الفردي أو الترويح الجماعي عن النفس والترفيه. أولا الرفقة الصالحة في الترويح الجماعي، أن يروح المسلم مع الرفقة الصالحة، لأن الإنسان يتأثر بمن حوله. أيضا يراعى من الضوابط الشرعية الفصل بين الجنسين، لأن الترويح تزوده روح الممازحة، عدم التكلف، تخفف من الملابس، فيكون الاختلاط بين الجنسين في مثل هذه الألعاب من أكبر أبواب الفتنة. أيضا من الضوابط من الضوابط الشرعية أيضا تنظيم الوقت، عدم ممارسة الترويح في أوقات العبادات الواجبة كالصلاة، صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، كصلة الأرحام، كالتعلم، حقوق العباد، الوظيفة، المهنة، غير ذلك. عند مزاولة هذه الألعاب والقضايا الترفيهية لابد من تنظيم الوقت. عدم ممارسة هذا الترويح وهذا اللعب واللهو في أوقات العبادات المفروضة المقيدة كالصلاة وصلة الرحم الواجبات، وينشغل في مثل هذه الملاهي الترفيهية. أيضا من الضوابط الشرعية عدم الإفراط في استهلاك الوقت المباح، عدم الإفراط في استهلاك الوقت المباح في مثل هذه القضايا الترفيهية والألعاب. أيضا من ضوابط عدم التشبه في اللباس بغير المسلمين، أو التشبه بالنساء بالنسبة للرجال، أو تشبه النساء بالنسبة للرجال في اللباس مما هو من خصائص غير المسلمين، أو من خصائص الرجال، أو من خصائص النساء، فلا يجوز التشبه للأدلة العامة التي تنهى عن التشبه بغير المسلمين، والأدلة التي تنهى عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه أيضا النساء بالرجال. إذن من الضوابط الشرعية التي دلت عليها الأدلة عدم التشبه في اللباس بغير المسلمين، عدم التشبه في اللباس تشبه النساء بالرجال والعكس. أيضا من الضوابط الشرعية متعلقة بالملاهي المشروعة أن يحذر الممارس للترويح الجماعي من التعدي على الآخرين بأنواع التعدي والضرر، أن يحذر الممارس لهذه الألعاب والقضايا الترفيهية الجماعية، يحذر من التعدي وإيذاء الآخرين بأنواع الأذى، هذا فيه ضرر على الآخرين إذا تعدى، فعليه أن يلتزم بقواعد هذه الألعاب التي توافق الشريعة الإسلامية. أيضا من الضوابط الشرعية المتعلقة بالملاهي منع تجاوز الحد في الترويح عن النفس، عن النفس يؤدي إلى التعب والإرهاق للجسم، بل قد يؤدي إلى الضرر البليغ على النفس والإرهاق والمشقة، وقد يؤدي ذلك إلى بعض الأمراض، ومن الناس من به بعض الأمراض التي يمنعه الأطباء من مزاولة بعض الألعاب والقضايا الترفيهية، فعليه أن يلتزم لا يتجاوز الحد حتى لا يغر بنفسه. هذه ضوابط مهمة شرعية تتعلق بالملاهي المشروعة والقضايا الترفيهية التي مرت معنا من خلال هذا البحث. فخاتمة نختم بها هذه المحاضرة، وهي الرابعة من سلسلة محاضرات تتعلق بالأحكام الشرعية للملاهي والقضايا الترفيهية. الخاتمة أن العمر الإنساني ليس ملكا للإنسان، وإنما هو ملك لله وحده. الإسلام يعتبر عمر الإنسان أسمى وأغلى من أن يضيع بين لهو عابث، بين لهو عابث سخيف لا قيمة له، ولاعب باطل لا يأتي من ورائه بمنفعة دنيوية ولا أخروية. أيضا حرص الإسلام على شغل أوقات الفراغ بالعمل النافع المثمر. أيضا الترويح والترفيه هما لإدخال السرور على النفس وعلى الآخرين، لتجديد نشاط هذه النفس، هذا هو الهدف والغرض من ممارسة هذه الملاهي والقضايا الترفيهية ترفيه والترويح، إدخال السرور على النفس بحدود الشرع. أيضا أقر الإسلام بحق النفس والبدن في أخذ نصيبهما من الراحة والاستجمام، وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد مارسوا ألوانا من الترويح واللهو البريء، وقد مر ذلك في أمثلة من خلال المحاضرات الأربع السابقة. أيضا اللهو المباح في الإسلام ما كان ملتزما بضوابط شرعية، هذه الضوابط فيها مصلحة للفرد والمجتمع. من هذه الضوابط خلو هذا اللهو المباح من المحرمات، عدم إفضاء هذا اللهو المباح في الإسلام، عدم إفضائه إلى المحرمات، لا يكون وسيلة لأمر محرم، أن يكون بعيدا عن مجالات تخمين والحظ وغيرها من الضوابط المذكورة في البحث. أيضا اللهو المندوب والمستحب في الإسلام هو الذي يحقق مقصدا من مقاصد الإسلام والشريعة، مثل تأليف قلوب الناس، الترويح عن النفس، إدخال السرور، إعداد القوة وغيرها من المقاصد الحسنة، إعداد القوة لرفع كلمة الله وغيرها من المقاصد الحسنة. اللهو المندوب والمستحب في الإسلام يحقق مقصد مهم جدا، وهو الترويح عن النفس في حدود الشرع. هذه خاتمة لسلسلة هذه المحاضرات، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم ارفع عنا الوباء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.